بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 100 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى، ولا نزال مع الإمام الغزالي في هذا البيان الذي يوضحه الإمام الغزالي حول المصلحة المرسلة. ذكرنا بداية أن المصلحة المرسلة على إطلاقها لا يقول بها العلماء ومنهم الإمام الغزالي، لكن إمام الغزالي الآن يناقش القضية نقاشا عميقا، وذكر أن المصلحة المرسلة تكون حجة بشروط ذكرها، أن تكون كلية ضرورية قطعية، وذكر مثال تترس الكفار بأسرى المسلمين. ثم بعد ذلك بدأ الإمام الغزالي يجيب عن أسئلة قد ترد على ما قرره الغزالي من يعني عدم اعتماد المصلحة من جهة، وفي الشروط التي ذكرها للمصلحة المعتبرة وإن كانت مرسلة. فالآن نتابع في هذا الأمر.
فإن قيل فبأي طريق بلغ الصحابة حد الشرب إلى 80؟
يعني أنت تقول المصلحة المرسلة غير معتبرة. قال نعم. طيب، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أرادوا أن يقيموا الحد على شارب الخمر ضربوه 80 جلدة، مع أنه اللي ورد بالسنة 40. طيب كيف الآن رفعوا الحد من 40 إلى 80 بناء على أنه يفضي إلى الهذيان، والهذيان يفضي إلى القذف، فأعطوا المقدمات حكم النتائج، فقالوا من المصلحة أن نغلق باب القذف بإغلاق باب الهذيان، وأن نغلق باب الهذيان بماذا؟ بإغلاق باب شرب الخمر، فنعطي المقدمات وهي شرب الخمر حكم النتائج وهي القذف. هالكلام إخواننا هاد سيجيب عنه الآن الإمام الغزالي، يعني كأنهم يقولون ها ما فعله الصحابة عمل بالمصلحة المرسلة خلافا لما تقول. نعم.
فإن كان حد الشرب مقدرا فكيف زادوا بالمصلحة؟ وإن لم يكن مقدرا وكان تعزيرا فلما افتقروا إلى الشبه بحد القذف؟
يعني إذا كان الحد مقدر بالنص 40، كيف رفعوهن إلى 80 بناء على المصلحة؟ إن المصلحة تقتضي أن نرفع حد شرب الخمر من 40 إلى 80 بناء على المصلحة المرسلة. طيب، وإذا ما كان مقدر لا الأربعين عبارة عن حكم تعزيري، الحكم التعزيري ما بده شبه، يعني ما بده قياس، ما بده نقول والله إنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، هالكلام ما في داعي نقوله، لأن حكم تعزيري الآن هذا يرجع إلى أمر القاضي.
قلنا الصحيح أنه لم يكن مقدرا.
نعم.
لكن ضرب الشارب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنعال وأطراف الثياب.
يعني هذا اللي ورد بالحديث. طب كم ضربوه؟ لم يكن مقدرا.
فقدر ذلك على سبيل التعديل والتقويم 40.
نعم.
فرأوا المصلحة في الزيادة فزادوا. والتعزيرات مفوضة إلى رأي الأئمة، فكأنه ثبت
الإمام يعني الحاكم يعني القاضي.
فكأنه ثبت بالإجماع أنهم أمروا بمراعاة المصلحة، وقيل لهم اعملوا بما رأيتموه أصوب.
جميل. إذا ليس بالمصلحة المرسلة كما توهمنا في السؤال، وإنما بالإجماع الذي انعقد عند الصحابة أجمعوا على العمل بهذه المصلحة، وليس بالمصلحة كما نقول إخواننا أجمعنا على أن نعمل بخبر الواحد. طب العمل بخبر الواحد ظني، لكن الإجماع قطعي، فإذا انعقد الإجماع على العمل بخبر الواحد صار الحكم قطعيا لأنه بني على الإجماع القطعي ولم يبقى ظنيا. وهنا أيضا المصلحة في نفسها ليست دليلا، لكن الإجماع هو الدليل، فإذا عقد الإجماع عن عمل بهذه المصلحة صار الدليل هو الإجماع وليس المصلحة.
وقيل لهم اعملوا بما رأيتموه أصوب بعد أن صدرت الجناية الموجبة للعقوبة.
نعم.
ومع هذا فلم يريد الزيادة على تعزير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتقريب من منصوصات الشرع.
يا سلام، يعني الرسول حد شارب الخمر تعزيرا 40 جلدة. طيب الآن المصلحة تقتضي أن نزيد لينزجر الناس، طيب الآن زدنا إلى 80 من عند الرأي المجرد، لا وإنما أرادوا شبها شرعيا منصوصا عليه جعلوه أصلا يستندون إليه في هذه الزيادة في التعزير.
فرأوا الشرب مظنة القذف، لأن من سكر هذا ومن هذا افترى.
من سكر هذا ومن هذا افترى. طبعا عم يقول مظنة يعني غالبا.
ورأوا الشرع يقيم مظنة الشيء مقام نفس الشيء كما أقام النوم مقام الحدث.
يعني الإنسان إذا نام الآن نقول انتقض وضوءه، طب ما هو الناقض؟ النوم. النوم ناقض، لكن النائم لا يخلو عن حدثين، فأقيم النوم مقام الحدث. أقيم النوم مقام الحدث إقامة للسبب مقام المسبب. السبب هو النوم والحدث هو المسبب، لذلك أعطينا النوم وهو السبب حكم الحدث الذي لا يخلو عنه النائم. وكذلك أيضا شارب الخمر إذا سكر غالبا يهذي، فأقيم السبب مقام المسبب.
وأقام الوطأ مقام شغل الرحم.
أيضا إذا امرأة وطئت تجب عليها العدة، طيب وبركي أن عرفنا أنه هي محامل، أن نقيم السبب وهو الوطأ مقام المسبب وهو الحمل، فتجب عليها العدة بالوطأ. نعم، وإن لم يكن هناك حمل إقامة للسبب وهو الوطأ مقام المسبب وهو شغل الرحم.
والبلوغ مقام نفس العقل.
أيضا أقمنا السبب وهو البلوغ مقام المسبب وهو كمال العقل. يعني الإنسان الآن إذا صار عمره الآن بسن البلوغ، طيب شو علاقة التكليف بموضوع الأمر الجسدي يلي هو مثلا نزول المني أو الاحتلام أو الحيض عند الفتاة؟ ما هي علاقة التكليف بالقضايا الجسدية؟ هي معول عليها العقل، لكن العقل أخواننا شيء مغيب، ما عندنا معيار للعقل نقول إمتى كمل العقل، ما بنعرف. فشو منقول؟ الشرع جعل علامة البلوغ هي علامة، جعلها علامة على كمال العقل، فأقام السبب وهو البلوغ مقام المسبب وهو كمال العقل الذي هو شرط التكليف، فارتبط التكليف بالبلوغ. نعم،
لأن هذه الأسباب مظان هذه المعاني.
شوف الكلام ما أجمله، لأن هذه الأشياء اللي حكيناها أولا الوطأ بدل شغل الرحم، والبلوغ بدل العقل، وكذلك شرب الخمر المفضي إلى الهذيان وإلى القذف، هذه أشياء مظان لتلك الأحكام. يعني الغالب أن الإنسان يقع بذلك، يظن غالبا أن هذا السبب يفضي إلى هذه النتيجة.
فليس ما ذكروه مخالفة للنص بالمصلحة أصلا.
جميل.
فإن قيل فما قولكم في المصالح الجزئية المتعلقة بالأشخاص؟
مو مصلحة كلية. الإمام الغزالي اشترط في المصلحة أن تكون كلية، يعني ترجع إلى عموم المسلمين وليس إلى أفراد. لذلك قالوا إنه لو أن يعني بعض المسلمين خيف عليهم بشيء، مثل ما قلنا لو كانوا في قارب وأرادوا أن يقتلوا واحدا منهم يعني أن يلقوه في البحر، ليس لهم ذلك، لأنه هذه مصلحة جزئية وليست مصلحة كلية.
مثل المفقود زوجها.
المفقود
زوجها.
نعم.
إذا اندرس خبر موته وحياته.
خبر موته وحياته.
نعم. خبر موته وحياته وقد انتظرت سنين وتضررت بالعزوبة، أيفسخ نكاحها للمصلحة أم لا؟
يعني هذا الإنسان غاب عن امرأته غيبة طويلة، ومع مرور الأيام لا ندري هل هو حي أو ميت، لا نعرف، وصار لها مدة طويلة من الزمن. طيب هذه المرأة الآن متضررة بهذه الغيبة، وزوجها ربما كان يكون مات، قد يكون. طيب هي الآن متضررة بالعزوبة، هل نفسخ العقد مصلحة مراعاة لمصلحتها أو لا؟ هل نحكم المصلحة هنا أو لا؟ الجواب إخواننا دقيق جدا، أن هناك مصلحة تقابلها مفسدة، هناك مصلحة تقابلها مفسدة. يعني هذه المرأة نعم متضررة بهذا الغياب، لكن تصوروا لو فسخنا العقد وثم جاء الزوج ماذا نفعل؟ طيب هذه الآن في ابتلاء، وزوجها أيضا في ابتلاء. لذلك إخوان الأكارم هذه قضية سبحان الله ترى فيها التحليل الفقهي يختلف عن التحليل القاصر عند بعض الناس. يعني واحد مثلا بنته نعم زوجة مفقود، بيجي الآن بيحكي بلك بنتي الآن متضررة، بنتي لاحظ ينظر من جانب واحد فقط، الشرع لا ينظر من الجانبين، ينظر في مصلحة المرأة والرجل ومصلحة المجتمع كاملا، وهذه النظرة لا يمتلكها البشر. البشر إخوانا دائما كل واحد يحس بمشكلته فبتكلم بالقضية فقط من جانبه. الله يرحم أستاذنا الشيخ أديب كلاس، سبحان الله ضرب لنا مثال لطيف، قال إذا كان إنسان هلا ماشي بده يقطع الشارع، إذا إنسان ماشي بده يقطع الشارع نعم، والسيارات مسرعة وما عم توقف أبدا، واستنى استنى ما حسن يقطع الشارع، شو بيقول؟ السيارات يا أخي كذا، السيارات يبدأ يظن وجود سيارات كثيرة في البلد. نعم سبحان الله بعد شوي ركب سيارة هو وماشي باتسراد وواحد عم يقطع الشارع، يا أخي المشاة ما يلتزمه. نفس الشخص كان له حالتان، كل مرة عم يتكلم من مشكلته من معاناته. لذلك قالوا إخواننا التشريع لا يتأتى من البشر، لأن البشر عندهم نظرة قاصرة ضمن مشاكلهم المحدودة الجزئية. نعم لذلك إخوان التشريع لله، قال الله تعالى إن الحكم إلا لله. نعم.
وكذلك إذا عقد وليان أو وكيلان نكاحين أحدهما سابق واستبهم الأمر،
أحدهما سابق واستبهم الأمر يعني صار مبهما،
واستبهم الأمر وقع اليأس عن البيان، بقيت المرأة محبوسة طول العمر عن الأزواج ومحرمة على زوجها المالك لها في علم الله تعالى.
يعني هي الآن متزوجة، من زوجها؟ لا نعرف، وليان اثنين أخواتها وهي صغيرة، عقدا عقد نكاحها كل في بلد، ونسينا أيهما الأسباق. طيب هالمرأة هي من زوجها؟ ما بنعرف. طيب من يطلقها؟ ما بنعرف. طيب هذه مرأة لها زوج ولكنها محبوسة عنه والله يعلم الأسباق، احنا ما بنعرف. نعم.
وكذلك المرأة إذا تباعد حيضها 10 سنين وتعوقت عدتها وبقيت ممنوعة من النكاح.
كمان مسألة، امرأة طلقت ويلزمها 3 حيض، جاءها أول حيض ثم ارتفع عنها الحيض مدة طويلة سنوات طويلة، ثم جاءها حيض ثاني وبقيت في العدة سنوات طويلة، طيب ماذا نقول لها؟ هذه امرأة متضررة. نعم لماذا؟ لأن هذه المرأة عدتها بالحيض والحيض قد طالت جدا، قالوا هذه تنتظر إلى سن الإياس.
هل يجوز لها الاعتداد بالأشهر أو تكتفي بتربص 4 سنين؟ وكل ذلك مصلحة ودفع ضرر، ونحن نعلم أن دفع الضرر مقصود شرعا.
نعم.
قلنا المسألتان الأوليان مختلف فيهما فهما في محل الاجتهاد، فقد قال عمر تنكح زوجة المفقود بعد 4 سنين من انقطاع الخبر، وبه قال الشافعي في القديم. وقال في الجديد تصبر إلى قيام البينة على موته أو انقضاء مدة يعلم أنه لا يعيش إليها.
سبحان الله، الأحناف عبروا عن ذلك بإيش؟ قالوا بموت أقرانه، حتى يموت أقرانه، وربما يستمر ذلك سنين طويلة.
لأن إن حكمنا بموته بغير بينة فهو بعيد، إذ لاندراس الأخبار أسباب سوى الموت، لا سيما في حق الخامل الذكر النازل القدر.
الخامل الذكر يعني غير المشهور، ربما يكون موجود في مكان ويعني ينقطع خبره وينسى. اي نعم، فممكن يكون موجود وحي لكن ما وصلنا خبره، فبالتالي اذا مو بالضروره يكون مات. انقطاع الاخبار في حق المفقود لا يعني انه مات، قد يكون موجودا. طب شلون بدنا نزوج المرأة وزوجها موجود؟ نعم.
وإن فسخنا فالفسخ إنما يثبت بنص أو قياس على منصوص.
يعني أنت الآن اللي عم تحكي بالمصلحة المرسلة، انظر إلى هذه القضايا الأخرى كيف تتعامل مع هذه مو والله أنا بس بني، أنا الآن عم أعاني معاناة، انظر فيها إلى جانب واحد.
والمنصوص أعذار وعيوب من جهة الزوج من إعسار.
والمنصوص علي يعني في فسخ النكاح في حق المرأة إيه؟
أعذار وعيوب من جهة الزوج،
يعني إما أن يكون عنينا إما أن يكون مجبوبا أو ما شابه ذلك.
من إعسار وجب وعنة
وعنة.
فإذا كانت النفقة،
هذا على قول أنه من يقول يقطع على الزوج بالفسخ في حال الإعسار، في حال الإعسار يعني إذا أعسر الزوج، هناك من يقول القاضي يفسخ بينهما للإعصار.
فإذا كانت النفقة دائمة فغايته الامتناع من الوطء.
نعم.
وذلك في الحضرة لا يؤثر.
يعني الآن إذا قلنا الآن النفقة لامرأة المفقود موجودة، ما الذي تعطل باسمها؟ هو شيء واحد، هو منعت حقها في الاستمتاع بالزوج والتحصين به. طيب لو زوج موجود مو مفقود، وهذا الزوج يعني هجر زوجته وقطع العلاقة معها، ماذا تفعل؟ هل نفسخ العقد بينهما؟ لا. إذن منع الوطء والتحصين لا يمنع، لا يحقق الفسخ في حال حضرة الزوج، فكذلك في غيبته. لاحظوا إخواننا، عقل الفقهاء يختلف عن عقل الناس. عقل الفقهاء تغذى من معين النبوة، فتذوق المقاصد الشرعية والقواعد الشرعية. أما العام إخواننا يتكلمون بأهواء، وهذا هو فرق دقيق بين الأمرين. وربنا عز وجل ضرب لنا في ذلك مثلا، نعم، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. يعني قريش ماذا قالت؟ إن ليش الآن الربا حرام والبيع حلال، وإنما البيع مثل الربا. لاحظوا، جعلوا الربا مشبها به والبيع مشبها، يعني كأنه أيهما أولى بالحل؟ الربا أولى بالحل من البيع. والله ماذا قال؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن أثبت الله عز وجل فرقا بين البيع والربا لم تدركه قريش، وهذا ما نقوله للناس. أنت ربما تفكر فتدرك إدراكا محدودا يتناسب مع خبراتك، مع تفكيرك، مع معلوماتك وما شابه ذلك، لكن الشرع أولا والفقهاء الذين تربوا على هذه المعاني الشرعية يدركون من الأشياء ما لا تدركه أنت، وهذا هو العمق في الفقه.
وذلك في الحضرة لا يؤثر، فكذلك في الغيبة.
نعم.
فإن قيل سبب الفسخ دفع الضرر عنها ورعاية جانبها، فيعارضه أن رعاية جانبه أيضا مهم.
يعني هذا الآن المفقود شو ذنبه الآن يرجع إلى زوجته متزوجة؟ إذن هذا أمر مفسد إله، طيب مثل ما راعينا مصلحته الراعي أيضا مصلحة الزوج،
ودفع الضرر عنه واجب،
سبحان الله.
وفي تسليم زوجته إلى غيره في غيبته،
في غيبته أي،
ولعله محبوس أو مريض معذور إضرار به.
وفي تسليم زوجته إلى غيره إضرار به، هي مبتدأ.
فقط
بعدنا إياها.
وفي تسليم زوجته إلى غيره في غيبته، ولعله محبوس أو مريض معذور إضرار به.
إذا عن شو ذنب هذا الإنسان مفقود؟ فكرتوني ميت، أنا عايش كنت في ابتلاء ولا أرجعت لا زوجتي متزوجة.
فقد تقابل الضرران،
ضرر اللي على الزوجة والضرر اللي على الزوج.
وما من ساعة إلا وقدوم الزوج فيها ممكن.
سبحان الله، بأي لحظة الآن ممكن أن هذا الزوج كان مفقود يرجع، ممكن بأي لحظة يحصل فرج، يحصل الآن انتهاء ظروف ويرجع هذا الإنسان.
فليست تصفو هذه المصلحة عن معارض،
المصلحة التي في حق المرأة لا تخلو عن معارض بمفسدة في الزوج.
وكذلك اختلف قول الشافعي في مسألة الوليين.
سبحان الله أخوان، نشوف الفقهاء كيف يحللون المسائل تحليلا عميقا، تشعر أنك الآن فعلا يتعاملون بإنصاف بين الناس. نعم.
وكذلك اختلف قول الشافعي في مسألة الوليين
إذا زوجا صغيرة،
ولو قيل بالفسخ من حيث تعذر إمضاء العقد فليس ذلك حكما بمجرد مصلحة لا يعتضد بأصل معين، بل تشهد له الأصول المعينة. أما تباعد الحيضة فلا خلاف فيها.
يعني الآن في 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 موضوع الوليين رفع الحرج ورفع الضرر وما شابه ذلك، هذه ربما أصول تشهد لها مجمل النصوص الشرعية، فإذا هي مصلحة مشهود لها وليست مصلحة مطلقة مرسلة.
أما تباعد الحيضة فلا خلاف فيها في مذهب الشافعي، ولم يبلغنا خلاف عن العلماء. وقد أوجب الله تعالى التربص بالأقراء إلا على اللائي يئسن من المحيض.
وهذه المرأة لم تيأس من المحيض، وإنما طال طهرها فتنتظر إلى مجيء ثلاث حياض.
وليست هذه من الآيسات، وما من لحظة إلا ويتوقع فيها هجوم الحيض وهي شابة، فمثل هذا القدر النادر لا يسلطنا على تخصيص النص.
جميل. يعني الآن لابد من ثلاث حياض، فلا نخصص هذا النص والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، لا نخصصه بمجرد حالة نادرة، نعم نبطل بها النص أو نخصص عام بهذه الطريقة. العام أين؟ والمطلقات يتربصن. التخصيص إيش؟ بهذه الحالة التي تباعدت فيها الحيضات وطال فيها الطهر.
فإنا لم نرى الشرع يلتفت إلى النوادر في أكثر الأحوال.
كيف يعني؟ النوادر لها أحكام لكن لا تغير أصولا ولا تخصص عاما ولا يعني تقيد مطلقا، وإنما نقول هذه حالة نادرة يعمل بها بقدرها، وبالتالي الميزان في ذلك عند المجتهد هل وصلت المشقة فيها إلى حد خرجت فيه عن الوسع وبالتالي يتغير فيها الحكم بناء على هذه المشقة أو لا، هذا يرجع إلى رأي المجتهد. أما عادة الأحوال النادرة تبقى داخلة في عموم النص ولا يعمل بها إذا لم تفضي إلى مشقة توجب تغيير الحكم.
وكان لا يبعد عندي لو اكتفى بأقصى مدة الحمل وهو 4 سنين، لكن لما أوجبت العدة مع تعليق الطلاق على يقين البراء غلب التعبد
في الحكم يعني، وبالتالي القول ب4 سنين يستبعده الإمام الغزالي، مع أنه يقول لا يبعد لولا المعنى التعبد في هذه العدة.
فإن قيل فقد ملتم،
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.